أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأصفى الأصفياء محمد الطاهر النور المبين، وعلى آله الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في واجبات السجود، ووصل بنا المقام إلى الواجب السابع من مساواة موضع الجبهة لموضع الموقف، بمعنى عدم علوه وعدم انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة، يعني 4 أصابع. ومر إجمالا أن المتقدمين الأقدمين لم يعنوا هذه المسألة كلهم، بعضهم، فمشهور بعضهم، عندنا طبقة أقدمين ومتقدمين ومتأخرين 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 ومتأخر الأعصار ومعاصرين، 5 طبقات. ففي الطبقة الثانية المتقدمين بعضهم عنوان المسألة، المتأخرين لا، والمتأخرين متأخرين مشهور عنوانه هذه المسألة، لكنهم عنوانوها في المتأخرين بلحاظ منع العلو، أن لا يكون مسجد الجبهة أعلى من الموقف، أزيد من لبنة. وأما في الانخفاض صرح العلامة الحلي رحمة الله عليه بجواز الانخفاض أزيد من لبنة، يعني موضع السجود ينخفض عن موقف موضع القيام أزيد من لبنة. إنما الشهيدان رحمة الله عليهما ومن بعدهما عمم الحكم انخفاضا وماذا؟ وعلوا، ليس فقط علوا، انخفاضا كذلك. الأردبيل أيضا ذهب إلى ما ذهب إليه العلامة الحلي، جواز الانخفاض مطلقا، وأيضا العلامة الحلي في التذكرة كما مر بنا. المهم الآن نتعرض إلى الروايات الواردة. الروايات الواردة، الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان في أبواب السجود الباب 10، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ قال: فقال لا، ولكن ليكن مستويا. صاحب المدارك رحمة الله عليه عند هذه الرواية هي الصحيحة، بقية روايات ما يبني على صحتها، فعمل بها الرواية وذهب إلى لزوم التساوي بعام حتى بمقدار اللبنة، فما دونها أيضا لا يجوز، لا انخفاضا ولا علوا. أي بناء على كلامه يصير حتى تبقى في أشكال، مو الشيخ يبقى في أشكال، يعني إذا يترب التربة ما في مانع، أما إذا التربة قال يصير فيه علوم. سبب ماذا؟ سبب أن صاحب المدارك وصاحب المعالم ذهب إلى حجية خصوص الخبر الصحيح الأعلامي. أخي في مباني الفقه بعض من يذهب حجية خصوص خبر الصحيح. صاحب المعالم وصاحب المدارك خال وابن شو اسمه وابن أخت. صاحب المعالم خال صاحب المدارك، هو صاحب لك صدر الدين، جد السلالة الصدرية كلها، هو هذا صدر الدين الموسوي العامدي. هو سبط الشهيد الثاني، ابن بنت الشهيد الثاني، فمن طرف الأم هو ابن الشهيد الثاني، من طرف الأب سادة موسوي. المهم فهذا الخال وابن الخال في سن متقارب تقريبا على كلين، ودرس عند المرحوم الأردبيلي هنا في النجف الأشلون، والمقدس الأردبيلي في الرجال متشدد شوية يعني من جهة التوثيق. صاحب المعالم وصاحب المدارك ذهب إلى أن الحجة في الخبر الواحد خصوص ماذا؟ خصوص الصحيح العلائي. ما هو الصحيح الأعلائي؟ الصحيح الأعلائي يعني خصوص الخبر الذي رواته وثق من نفرين، يعني ما يكفي توثيق النجاشي فقط أو الطوسي فقط، الاثنين النجاشي طوسي كشي برقي، المهم عقيقي، عقيقي بعد من الرجال متقدم على النجاشي، رجال العقيقي، رجال البرقي بعد عندنا متقدم بعد عن النجاشي والكشي حتى العقيقي. المقصود على أي حال فلا بد من اثنان يوثق كل راو في سلسلة السند كي يكون صحيح. هذا مسلك صاحب المعالم وصاحب المدارك. لذلك الرواية الصحيحة ما يعمل بها صاحب المدارك، لما؟ لأن ليست صحيحة على هي، فضلا عن الرواية الموثقة وفضلا عن الرواية القوية، فضلا عن الرواية الحسنة. لكن مشهور علماء الإمامية لا يحصرون حجية الخبر بالخبر الصحيح، فضلا عن أن يحصروه بالأعلى، بل يعممون حجية الخبر للموثق والقوي، بل المشهور الموثق عفوا، بل المشهور أكثر عندهم، بل المشهور أكثر عندهم تعميم الحجية الخبر إلى الحسن والقوي، إلى حجية الخبر الأخبار الحسنة الحسان والأخبار القوية. الحسن والقوي ما هو؟ إذا إمامي مدح، مدح لم يوثق خبر حسن، إذا عامي مدح يعبر عنه خبر قوي اصطلاح، وإذا عامي وثق يصير خبر موثق، وإذا إمامي وثق يصير صحيح، وإذا وثق من قبل اثنين يصير صحيح أعلاهي. المشهور يعني حتى السيد الخوي وجل تلاميذه عندهم أن الحسان كلها حجة. صحيح سير قوي من جهة صغروية، تشدد يتشدد شنو كيف الممدوح وكيف الموثق ولا المجرد، لكن من جهة كبروية لا، موسع عند العامة، أن الخبر الحسن والخبر القوي حجة أيضا، لا يقتصر في الحجية على الخبر الموثق والصحيح والصحيح الأعلى، بل يعم الأخبار الحسان والقوية. اصطلاحا في علم الرجال أو علم الدراية يعبرون عن الخبر دون الموثق، أخبار الحسان والأخبار القوية يعبرون عنها المعتبرة. فالمعتبرة بالمعنى الأخص يعني الخبر الحسن أو الخبر القوي. المعتبر بالمعنى العام شامل للخبر الصحيح. فلما يعبرون خبر معتبر مقصودهم حسن أو قوي، وإلا إذا كان الخبر صحيح أو موثق حقه أن لا يقال فيه معتبر، حقه أن يقال موثق أو صحيح. على كل، فلأن صاحب المدارك إذا المبنى على خصوص حجية الصحيح العلائي عمل فقط بهذه الرواية، لكن سيأتي إن شاء الله روايات عديدة عندنا أن نفس المعصوم يسجد على الحصى الباقر والصابر، وحتى في زمن أمير المؤمنين. واللطيف انه هذا حتى في كتب الصحاح في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وزمن امير المؤمنين علي بن ابي طالب السجود على الحصى موجود حتى في كتب البخاري، يعني كتب الصحاح الستة والعشرة عندهم قضية السجود على الحصى. الآن هؤلاء يعني ابتعدوا عنه ما شابه ذلك. هي سيرة الصدر الأول، تضرب لفظة حصى شوف في الصحاح العشرة موجود. وأصل حتى إبراد الوقت، إذا سامعين عنه في صلاة الظهر إبراد الوقت شنو؟ إن يأخذون الحصى الحامي حصى المسجد فيأخذها في يده إلى أن تبرد، بعدين يخليها فيصلي عليها، لأن إذا يصلي عليها وهي ضاربها الشمس تحرق الجبهة. فيأخذها أبردوه، أحد معاني أبردوا وصية النبي أبردوا في صلاة الظهر يعني شوية خذ الحصى بيدك وبرده يبرد ثم سيسجد عليه، أو خليه في يده يبرد ثم يسجد عليه، وإن كان للإبراد معنى آخر بعد تأخير، لأن الشمس من تنكسر يعني من كبد السماء تبدأ في يعني يضعف قوة شعاعها، يعبرون عنه إبراد. المهم هذه الرواية الأولى، لاحظوا هذه الرواية الأولى لا تفرق بين علو موضع الجبهة ولا بين انخفاضه، لأن التعبير فيها ماذا؟ وإن كان السؤال أيكون أرفع من مقامه عن علو موضع الجبهة، لكن جوابه عليه السلام استواء، يعني سواء بلحاظ الانخفاض أو الرواية الثانية صحيحة أبي بصير، وهذه مروية في الباب العاشر من أبواب السجود. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد. فقال: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه، كرهه يعني كره الرفع، والكراهة كثيرا ما تستخدم في الروايات بمعنى الحرمة، الآن حرمة وضعية أو حرمة تكليفية، بالتالي مع الكراهة. نعم أن أضع وجهي في موضع قلم المساواة، هذا أحبه، أحبه يعني هناك مندوب. أما الارتفاع كيف هو مكروه. أيضا سيأتي بعد تقريب عام للروايات صحيحة عبد الله بن سنان، لأن المتقدمين كأنما ربما استظهروا من هذه الروايات ومن هذا اللسان استظهروا النادر. يعني قد يقال لأنه لم يعنونوها في ضمن شرائط الصلاة. الرواية الثالثة أيضا صحيحة عبد الله بن سنان في الباب الحادي عشر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع أو المرتفع يعني، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. نفس اللبنة لا بأس، موضع الجبهة مرتفع عن البدن، عن موضع البدن قدر لبنة ما في مانع، أزيد لا، قدر 4 أصابع لا بأس، أكثر لا، فلا بأس مفهومه يعني فيه البأس، خوف فيه البأس قد يقال هذا مكروه، مو لزوم، كيف نستظهر منه اللزوم؟ قيل بأن المراد هنا من البأس واللا بأس بيان الماهية، البيان الوضعي للماهية وليس البيان التكليفي، فلما يكون البيان الوضعي البأس وعدم البأس فيه بمعنى الصحة والبطلان، البأس واللا بأس بمعنى الصحة والبطلان. طبعا هذا إذا كان مفاده وضعي الكلام صحيح، البأس واللا بأس في المفاد الوضعي في الروايات يعني الصحة والبطلان، ولكن إذا كان تكليفي لا، لا يدل على الحرمة واللزوم. ومن قال هنا البيان وضعي؟ قد يكون يقول قائل أن البيان تكليفي، لأنه لا يمتنع أن يكون في ضمن ماهية المركب الصلاة البيان تكليفي. سايك تساؤل ها أبدي على دلالة الروايات كما احتمله بعض لتوجيه عدم ذكر المتقدمين لهذه المسألة، لأنهم ربما يبنون على الاستحباب، مو كل المتقدمين، كثير منهم. الرواية الرابعة أيضا في الباب الحادي عشر موثق عمار، موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه، موثق عمار الصبادي، أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض جبهته على الأرض لكن بدن القيامة على الفراش يجوز؟ هنا شنو موضوع السجود؟ أخفض من ماذا؟ من موضع البدن. الأسئلة السابقة كلها كانت في ماذا؟ موضع الجبهة أعلى. هذا السؤال هنا في الموثق ماذا؟ موضع السجود ها؟ أخفض. قال: سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، هني بالعكس يعني موضع السجود أخفض، قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرا أو أقل، استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا. يعني إذا كان الفراش أكثر من آجره لا، والسجود أخفض من آجره بالتاريخ، هنا لا، لا يعني لا يجوز. واللطيف هنا أيستقيم، يعني كلام في المفاد الوضعي. يعني هذه الرواية حين يدل في ماذا؟ هذه الرواية نص في المنع عن الانخفاض، مو فقط عن العلو. انخفاض أزيد من الآجرة أو الابنة لا يجوز. هي التي عمل بها الشهيد الأول والثاني. أول من عمل بهذه الرواية أفتى بها الشهيدان، أما المتقدمين عليهم، متقدم عليهم يعني المتأخرين أو المتقدمين، لم يعملوا أو يفتوا بهذه الرواية، أم أعرضوا أو غفلوا، هذا بحث آخر، أو حملوها على الندم، هذا بحث آخر. أي ولو في حال المرض، فإذا كان في حال المرض هكذا فكيف حال الاختيار؟ المريض لا يسوغ له، فكيف في حال الاختيار؟ أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ انخفاض، يعني انخفاض موضع الجبل، لا علو موضع الجبل. قال: إذا كان قدر آجر أو أقل استقام له أن يقوم عليه على الفراش ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا. نعم، فكيف بغير الضروره؟ المهم تدل على موضوع الاختيار، فهو طريق اولى بعد. وفي الكليني رحمه الله عليه قال: وفي حديث اخر في السجود على الارض المرتفعه قال: اذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر الابن فلا باس. الكليني تمم روايه اخرى في القدر لبنى، التحديد باللبنى حتى في الارتفاع موجود، ليس فقط في الانخفاض. الانخفاض حدد في موثق عمار باللبنى، في هاي مرسلة الكليني حدد الارتفاع أيضا بموضوع لبنى. جيد. أيضا محسنة محمد بن عبد الله، هذا محمد بن عبد الله من الزرارة من أصحاب الرضا، أو الآخر على كل من قبل من الرواة يحسن، في حديث أنه سأل عمن يصلي وحده. هذا الحديث شنو هو؟ هذا الحديث وارد في صلاة الجماعة. أصل الحديث وارد في صلاة الجماعة، أنه يسوغ أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، فقال عليه السلام: لا، إمام الجماعة لا يصح أن يكون موضعه أعلى من المأمومين. في روايات أيضا حتى إمام الجماعة لا يصح أن يكون موضعه أسفل، ولكن هذا النهي والمنع عن الأسفل محمول على الكراهة، لأنه في نصوص كثيرة مجوزة لأن يكون إمام الجماعة أسفل من المأمومين، ولكن لا يجوز أن يكون أعلى من المأمومين. أسفل حتى بعض المأمومين طابق، ما في معنى، مكروه بس ما في معنى، ولكن الإمام أعلى لا، لا يسوغ. صدر الرواية في هذا المجال. ذيل الرواية في نفس صلاة المنفرد أو صلاة الإنسان نفسه، أن موضع السجود يختلف عن موضع قيامه. ذيل الرواية هكذا: سئل عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، موضع سجوده أسفل. هناك صدر السؤال: إمام الجماعة أعلى أسفل أو عفوا أسفل أو أعلى من المأمومين؟ الآن في الذيل لا، موضع السجود وكأنما إمام الجماعة مثل الجبهة للجماعة مثلا، يعني في ارتكاز الراوي. قال: إذا كان وحده فلا بأس، يعني انخفاض موضع الجبهة عن موضع القيام لا بأس به. هذه رواية مصوغة لكن مطلقة قابلة للتقييد بماذا؟ باللبنة. رواية السادسة: مصحح حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هذا المصحح موجود في الباب الثامن من أبواب السجود، قال: قلت له أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستوي؟ قال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه. نعم، جر وجهك. دققوا، هني نكتة لطيفة. مفاد هذا الحديث وضعي لزومي، نص على أن هذا المفاد ليس تكليفي ندبي، إنما وضعي لزومي. يقول ماذا؟ قال: قلت أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستوي؟ فقال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه. في رواية أخرى: ارفع رأسك قليلا مثلا ثم ضعه. المهم العمدة في الاعتماد على هذه الألسن أنها من مفادها وضعيا لزوميا لا ندبيا، ما هو؟ ليست لفظة كرهه مثلا فقط، أو لفظة لا أو غنم جرة، لأن هذه ربما بقرينة معينة خاصة تحمل على الاستحباب، فما الوجه في حملها على الوضع اللزومي؟ الوجه في الحقيقة لحملها أو لأخذ بجمود ظاهرها على الحال على المفاد الوضع اللزومي هي قرينة بجانب القرائن اللي ذكرناها، لكن عمدة قرينة أخرى. ما هي العمدة في الحقيقة؟ هو أن مستوى الجبهة مع موضع القدم والبدن إذا تفاوت كثيرا قطعا يخل بعنوان وهيئة السجود، لأن السجود فيه انحناء أهوي. فإذا واحد جعل سجدته وسجوده على مخدة أو مسند أو وسادة وثقيلة جدا، فهذا كأنما جالس مو أنه ساجد. فبلا شك التفاوت الفاحش في علو الجبهة عن موضع القيام أصلا يعدم عنوان السجود عرفا. فإذا درجة التفاوت ما يمكن حملها مطلقة على حكم نجمي. إذن في الأصل تكون مفرد وضعي لتحديد حجم وهيئة السجود شبيه ما ورد في نفس الركوع، حتى تصل أصابعك إلى ركبتيك. هنا ليس أمر نجمي، هنا بيان لحد وضعي لهيئة الركوع، بيان وضعي لهيئة الركوع. هنا أيضا كذلك، يعني الملزم والموجب لحمل هذه الألسن على المفاد الوضعي وإبقاء ظاهرها على اللزوم من دون رفع اليد عنها بقرينة معينة تدعى أنها مثلا قرينة الآداب أو ما شابه ذلك، الوجه في ذلك أن هذه الروايات واردة في بيان حد وهيئة السجود، وهذا البيان بيان وضعي في الأصل وليس بيان تكليفي ندبي. فيه جهة ندبية صحيح، لكن في الأصل من أساس بيانه وضعي وليس تكليفي. هذا كله بلحاظ أصل الحكم، ومن ثم يتابع المتأخرين وهم الشهيدان ومن بعدهم، أن حتى في الانخفاض ما هكذا، وإن كان في الانخفاض الأمر أهون باعتبار أن كلما انخفض موضع السجود أكثر انحناء الإنسان صار أكثر، لكن مع ذلك الانخفاض الفاحش هم نفس الشيء يخرج عن هيئة السجود انخفاض الشيء الفاحش. هذا كان الكلام في أصل الحكم، عن هل الحكم لزومي أو ندبي، وضعي أو تكليفي، له مساواة موضع الجبهة لموضع القيام أو موضع القدم. يبقى الكلام الآن في تفاصيل وشقوق عديدة أخرى، منها أن الحكم كما مر بنا واضع شامل للعلو الجبهة أو انخفاضها بمقتضى موثق عمار. جهة أخرى بعد في الحكم أن الحد المرخص فيه هو مقدار الابنة 4 أصابع، أما الزائد على ذلك نفس 4 أصابع لا مانع، أما الزائد على ذلك فيمنع وضعا في الروايات. جهة أخرى، نقطة أخرى بعد في بحث الروايات، هل الحكم شامل لتفاوت العلو والانخفاض الدفعي والتدريجي أو لخصوص الدفعي؟ دفعي يعني ماذا؟ يعني تشوف المكان الذي يصلي فيه المصلي مستوي، الجبهة مرتفعة دفعة إلى عتبة مثلا، أو عكس موضع القيام عتبة مثلا وموضع السجود دون العتبة، هذا واضح تشمل الروايات. أما إذا كان تدريجي انحداري تشمل الروايات أو لا؟ هذا على نمطين، تارة تدريجي ملحوظ التفاوت، يعني مثل هكذا صحيح هو تدريجي مو دفعي زاوية قائمة لكن بشكل جدا واضح، مثل افترض في هضبة أو سفل الجبل أو سفل الهضبة، واضح هذا يعني صحيح تدريجي لكن التفاوت ملحوظ أكثر من الابنة. هذا أيضا الروايات شاملة، أو في بعض المنازل والأبنية في تفاوت انحداري ملحوظ، أما إذا كان تفاوت انحداري تدريجي غير ملحوظ، غير متفاوت كبير وغير ملحوظ، هذا ظاهرا ما يشمله. مثلا شارع هو بنفسه مائل أو طابق مائل بالدقة أكثر من لبنة، بس عرفا كانوا يرونه مستوي بالدقة. إذا أردنا نحسبه هذا المقدار التمايل فيه 6 من لبنة الآن بين موضع القيام وموضع السجود، مثلا لبنة وإصبع، لكن عرفا يقال كأنه مستوي. هذا المقدار إذا كان غير ملحوظ ما تشمل الأدلة. الأدلة إذا تشمل في الموضع اللي هو يعني عرفا ملحوظ أن موضع السجود منخفض أو أعلى من موضع القيام، بشكل يقال أخفض أو يقال أعلى عن المجرة. أما إذا كان هو انحداري تدريجي، يعني سطح استوائي، وإن كان بالدقة الهندسية في تفاوت، هذا لا يكون مشمولا. تقريبا هذا الكثير نبهه على هذا المطلب وهو صحيح. هذه نقطة أخرى. على كل هذا مجمل الكلام في أصل من التتمة إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.